بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة معالم الإسلام الأموي القسم الثاني. سنكون معكم إن شاء الله تعالى وضمن محاور مهمة تميط اللثام عن أهم معالم الإسلام الذي تبنته الدولة الأموية. يسرني أن أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. طبعا نظرا لضيق الوقت استغنينا عن الفاصل سماحة
ولا
السيد
ولا حاجة إلى الفاصل.
أحسنتم، نعم. إذن يعني هل من خلاصة سماحة السيد لما تقدم في الحلقة السابقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة بودي وفي الواقع من باب عتب المشاهدين الأعزاء الكرام، هو أنه بعد اللتية والتي هؤلاء أعطونا 10 دقائق إضافية للبرنامج، ومع الأسف الشديد حتى هذه 10 دقائق لم يلتزم بها مخرج البرنامج أو الذين يعدون هذا البرنامج ويقفون عليه، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن توفق لنا فرص أكثر من هذه، سواء في هذه القناة أو في أي قناة أخرى لعرض مثل هذه المباحث الأساسية، والتي قلنا في الأبحاث السابقة أنها تعد مفاتيح لفهم تاريخنا الذي حاول الكثير أن يدلس فيه، وحاول الكثير أن يخفي حقائق أساسية فيه. خلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة والحلقات السابقة أيضا، وأشرت إليه أيضا فيما سبق، وبودي أن أشير إلى ملاحظة ثانية هنا في هذا البرنامج، أنه المشاهد الكريم لا يتبادر إلى ذهنه أن برنامج المطارحات في العقيدة وبرنامج الأطروحة المهدوية بحثان منفصلان. لا، ليس الأمر كذلك. كما قلت في برنامج الأطروحة المهدوية أن كلا هذين البرنامجين يكمل أحدهما الآخر. بعض الحقائق نذكرها هنا ونستنتج منها النتيجة هناك، أو بعض الحقائق نذكرها في ذاك البرنامج ونأخذ النتيجة هنا. في هذا القسم الجديد وفي هذه الحلقات التي عنونتها ببحث معالم الإسلام الأموي، هو أنه أريد أن أبين أن البيت الأموي كان من أول دخوله في الإسلام يكيد للإسلام ولنبي الإسلام شرا، كان يريد القضاء على الإسلام النبوي الأصيل، كان يريد القضاء على علي وأهل بيته، بل كان يريد القضاء حتى على الصحابة الذين يجلون عليا وأهل البيت ولم ينسجموا مع الاتجاه الأموي والبيت الأموي. يكفي المشاهد الكريم أن يراجع هذا الكتاب، وبودي أن يلتفت إليه، لأنه كما تعلمون الوقت ضيق جدا. فقط أنا أشير إلى المصادر، لأنه كثير من الاتصالات جاءت المباشرة وغير المباشرة تطالب بأنه أعرف الكتب التي ينبغي مطالعتها للوقوف على الصورة الكاملة للاتجاه الأموي والإسلام الأموي. هذا الكتاب من الكتب الأساسية والمهمة، وهو كتاب الإمام الحسين عبد الله العلايلي، دار مكتبة التربية، بيروت. في هذا الكتاب هناك في صفحة 31 هذه عبارته، عبارة العلامة العلايلي، قال: الحزب، ولا شك أن العلامة العلايلي يعد من مدرسة الصحابة، لا من الاتجاه الأموي ولا من مدرسة أهل البيت. نعم. الحزب الأموي كاد للنبي صلى الله عليه وآله ولدعوته، وعرفنا كيف أسلم زعيم الأموية أبو سفيان، وعرفنا كيف لم يبق للأمويين أي مقام اعتباري في محيط الإسلام الذي كان ظهوره فوزا وغلبة للهاشميين، فعملوا في ظل الدين على التمهيد لأنفسهم والاستئثار بالسلطة، وقد وجدوا في ولاية يزيد بن أبي سفيان الأخ اللي كانوا والي الشام قبل معاوية.
نعم.
وقد وجدوا في ولاية يزيد بن أبي سفيان وولاية معاوية من بعده على الشام خطوة أولى يستطيعون أن يثبتوا أقدامهم من بعدها، ووجدوا فرصة سانحة للقيام بعمل خطير، إلى أن يأتي في صفحة 54 يقول: الانقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء. الانقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء. ثم يقول في صفحة 55: وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الانقلابية التي قلبت كل الموازين، القيم، الإسلام الأصيل، أجلاء الصحابة، كبار الصحابة، أهل البيت وعلي وأهل بيته إلى آخره، انقلبوا على هؤلاء جميعا. وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الانقلابية إلى العصبة الأموية وأنها كانت مقصودة منهم، ولكن عندنا من النصوص والقواطع ما لا يحتمل معارضة أو مناصبة. وإني أنصح لكل الذين يشتغلون بتأريخ هذا الظرف أو هذه الفترة أن يقدموا بين يدي درسهم كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم لتقي الدين المقريزي. يقول آخر المطاف، هسه الآن أبين ماذا قال المقريزي، يقول: وغاية هذا الحزب الرئيسية جمع مقدرات الحكم في أيدي الأمويين. وهذا ما حصل متى؟ في زمن معاوية، استطاع أن يستلم كل أمر وصار أمين الواحي وصار خليفة رسول الله وصار الملك المجاهد وصار وصار وصار، ثم جاءت معالم الإسلام الأموي من الروايات الموضوعة التي وضعوها في فضائل بني أمية وفي فضائل معاوية وإقصاء علي، وكذلك فيما يرتبط بأن كل من خرج على إمام زمانه حتى ولو كان باغيا تقتلك الفئة البائغة يكون مجتهدا ومأجورا على عمله، حتى ولو قتل الصحابة، حتى لو فعل ما فعل كما نعلم. يقول: في أيدي الأمويين والاستيلاء على السلطة العليا بأية أسباب كانت منذ وفاة النبي. الآن أنا لا أريد أن أطيل، المهم بأنه الهم الأساسي أنني أريد أن أميز هذا الخط جيدا، وهو البيت الأموي. طبعا من باب الإشارة حتى المشاهد الكريم يطالع هذا الكتاب، وهو من الكتب الجيدة، كتاب النزاع والتخاصم، رسالة لا تتجاوز 150 صفحة، النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم، تأليف تقي الدين المقريزي، المتوفى سنة 845 من الهجرة، إعداد وتعليق صالح الورداني، طبعة أو مطبعة الهدف للإعلام والنشر. ومن الواضح عندما أنا أستدل بهؤلاء باعتبار أن هؤلاء يمثلون أعلام في مدرسة الصحابة، لا علماء الاتجاه، ماذا؟ الاتجاه الأموي الذي سيتضح. هذه الحقيقة التي بودي أنه أشير إليها هنا أيضا، وهو أنه ينبغي للمشاهد الكريم أن يلتفت جيدا أن الإسلام الأموي والبيت الأموي أو الاتجاه الأموي واقعا على تقاطع تام مع مدرسة ماذا؟ مع مدرسة الصحابة. وينبغي أن يلتفت إليه المشاهد الكريم، إلى هذه الحقيقة، ولا ينخدع بتمويهات وتدليسات من يحاولون أن يعرفوا أنفسهم للناس أنهم مدرسة الصحابة، وفي الواقع أنهم هم ماذا؟ أنهم هم الاتجاه الأموي والبيت الأموي.
أحسنتم كثيرا. طيب سامح سيد، أين تكمن أهمية هذا التمييز الذي أشرتم إليه؟
في المقدمة إذا تسمح لي دكتور، أنه أنا أذكر بعض المعالم العامة لاتجاه مدرسة أهل البيت ولاتجاه مدرسة الصحابة، حتى يتضح بعد ذلك ما هي معالم البيت الأموي والإسلام الأموي. فيما يتعلق بالاتجاه الأول وهو مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه المدرسة تعتقد أولا بعصمة علي وأهل بيته. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، نحن عندما نقول أهل البيت لا نريد منه لا المعنى اللغوي من أهل البيت ولا المعنى العام لأهل البيت، وإنما نريد من أهل البيت المعنى الخاص التي دلت عليه نصوص متواترة أن المراد بأهل البيت هو علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في الزمان الأول، ويلحق بأهل البيت الأئمة التسعة الآخرين الذين هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن عندما أقول علي وأهل بيته مرادي من أهل البيت هذا الاصطلاح الخاص أهل الكساء ومن لحق بهم وهم الأئمة التسعة من أئمة أهل البيت عليهم. المهم الآن مقصودنا من أهل البيت هذا الاصطلاح، لا يتبادر إلى ذهن البعض أننا دنستعمل أهل البيت بمعناه اللغوي أو دنستعمل أهل البيت بمعناه الاصطلاحي العام، وإنما نريد من أهل البيت هذا. أما ما هو دليلنا على ذلك إن شاء الله موصول إلى محل آخر. ما هي أهم ركائز هذا الاتجاه وهذه المدرسة؟ أولا أنها تعتقد العصمة لعلي وفاطمة والأئمة من ذريتهما أولا، وثانيا هذا من الناحية العقدية والإيمانية، بطبيعة الحال إذا كانوا معصومين فيشكلون هم الامتداد الطبيعي للنبي. والركيزة الثانية أنهم يعتقدون أن الإمامة والخلافة والولاية السياسية الشرعية لا تكون إلا لعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الآن القدر المتيقن من مدرسة الصحابة، من مدرسة أهل البيت على المستوى العقدي وعلى المستوى السياسي. أما عندما ننتقل إلى مدرسة الصحابة، مدرسة الصحابة لا تؤمن بكلا هذين الأصلين، يعني لا تعتقد لا بعصمة علي وفاطمة وأهل البيت، ولا تعتقد عدم مشروعية خلافة الخلفاء الثلاثة الأول، يعني الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث. ومرارا ذكرت أنا عندما أعبر عن هؤلاء بالخلفاء مقصودي الخلافة بالمعنى اللغوي لا الخلافة بالمعنى الاصطلاحي. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنا عندما أقول الخليفة الأول أبو بكر، الخليفة الثاني عمر، الخليفة الثالث عثمان، يعني أصادق على الخلافة الشرعية لهم، لا أبدا، وإنما أعتقد هؤلاء خلفوا رسول الله هسا بحق أو بغير حق، ونحن نعتقد أنهم خلفوه بغير ماذا؟ بغير حق، لأن الخلافة كانت لمن؟ لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن الذي يميز هذه المدرسة وهذا الاتجاه هم أنهم يعتقدون مقاما عاليا لعلي وأهل بيته، ويعتقدون بأن هؤلاء لهم مقامات ولهم فضائل، ويعتقدون أن حبهم إيمان وأن بغضهم ماذا؟ وأن بغضهم كفر، لا أقل. يعتقدون في علي وفاطمة هذا المعنى، لا أقل يعتقدون في علي، في علي. هسه الآن ما أريد أدخل الحسن والحسين واقعا، فقط في علي أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لماذا؟ لأن هؤلاء يعتقدون أن علي لا أقل هو واحد من العشرة المبشرة بالجنة، وهي من الأحاديث الصحيحة المقبولة وإن لم ترد في الصحيحين. لا أقل يعتقدون أنه هو الخليفة العادل الرابع الذي من خرج عليه يكون ماذا؟ يكون باغيا وفاسقا ومستحقا للنار ما لم يتب. لا أقل يعتقدون أن علي هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه من اعتقادات مدرسة الصحابة. ولكن الآن تعالوا معنا دكتور إلى الاتجاه الأموي، إلى البيت الأموي، تجد أنهم ماذا فعلوا؟ حاولوا أن يقصوا ماذا؟ أن يقصوا عليا من كل فضائله ومن كل مقاماته. بأي دليل؟ بدليل أنهم سنوا سبه وبغضه والبراءة منه على ماذا؟ على منابرهم. وهذا ما قرأناه في الحلقة السابقة، وأيده أيضا شيخ من شيوخ البيت الأموي وهو الشيخ ابن تيمية. أيده، قال بأن رعية معاوية معاوية هم رعية من؟ هم رعية عثمان، ورعية عثمان كانوا يبغضون وينصبون العداء ماذا؟
لعلي
عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن القضية واضحة جدا. حتى لا أذهب بعيدا يمينا ويسارا، بودي أن أنقل كلمة هنا في هذا المجال من الفيض القدير. هذا الكتاب بودي أن المشاهد يلتفت إليه، لأنه أكو فيه نكتة مهمة بعد ذلك أبينها. كتاب فيض القدير، شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، المجلد الثالث، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة. إذن الكتاب مرتبط بمن؟ بالسنة والجماعة. دار الكتب العلمية بيروت لبنان، هناك في الطبعة، حتى أقرأ الطبعة أيضا، الطبعة الموجودة فيها دار الكتب العلمية الطبعة 1422 من الهجرة. عندما ينقل صاحب الكتاب، يعني كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، الرواية هذه، الرواية في ذيل إني وهو في الحديث 2631 من الحديث، 2631 الجزء الثالث، لا أنسى الجزء الثالث، صفحة 19 في ذيل الحديث 2631، قال: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. انظروا ماذا يقول المناوي في ذيل هذا الحديث، يقول: وعترتي أهل بيتي تفصيل بعد إجمال، وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن لا يشمل النساء النبي على خلاف ما يدعيه بعض الجهل. وقيل: من حرمت عليه الزكاة ورجحه القرطبي، هذا رأي القرطبي، يعني إن ائتمرتم، إلى أن يقول قال القرطبي. من ده يقول؟ المناوي ده ينقل، يقول: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الجمل، وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله، أهل من؟ أهل النبي وأهل البيت، وإبرارهم يعني البر بهم، وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة.
أحسن،
لأنه ليس
كالصلاة وسائر العبادات،
بل المؤكدة.
نعم.
التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون هذا التعبير تعبير من؟
نعم،
تعبير مدرسة الصحابة.
نعم.
وبأنهم يعني أهل البيت جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأوا عنه، كما قال فاطمة: بضعة مني ومع ذلك. التفتوا إلى هذا المقدار، أنت تجد في كلماتي هذا وذاك ينقلون هذا النص.
نعم.
يعني سواء كان مدرة الصحابة أو غيرهم، هذا المقدار ينقلوه عمن؟
نعم.
عن العلامة المناوي هنا. ولكن أكو ذيل لهذا المطلب، هذا الذي يدلسونه على الناس لا يقرؤونه من هذا الكتاب. يقولون ماذا؟ يقول: فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق.
أحسنت،
هذه القضية الأصلية.
كانوا عاقين مخالفين.
المشكلة الأصلية في البيت الأموي ماذا؟ ليست هي قضية أنهم يعلنون أشهد أن لا إله إلا الله، فتحوا الفتوح أو لم يفتحوا الفتوح، وإنما التزموا بوصية رسول الله في حديث الثقلين.
أبداً.
لا فقط لم يلتزموا دكتور، وإنما ماذا؟ انظروا ماذا يقول المناوي، يقول: فقابل بنو أمية، بودي أن العبارة تخرج، فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم، وسبوا نساءهم، وأسروا صغارهم، وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبيهم ولعنهم فخالفوا المصطفى صلى الله عليه في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه.
نعم.
المشكلة الأصلية التي توجد في بني أمية هذه التي مر عليها الشيخ ابن تيمية، هذا الذي يعبرون عنه بشيخ الإسلام، قال نعم لم يأخذوا على بني أمية إلا وأنهم
تكلمهم
ولم يقل لعنهم لعلي ولم يقل سبهم لعلي ولم يقل بغضهم وقتلهم لعلي ولأهل بيتي، لا، تكلمهم في علي حتى يستسهل الأمر،
يخفف
الوطع، حتى يستمرئ الأمر، حتى يدلس على الأمة الإسلامية ما فعلت بنو أمية بأهل البيت الذين أمر الله بمودتهم، لا أقول بطاعتهم، حتى لا يقول القائل أنه لم نتفق على طاعتهم، ولكن اتفقت كلمة علماء المسلمين على وجوب طاعتهم، على وجوب مودتهم، وعلى وجوب احترامهم، وعلى وجوب توقيرهم، وعلى وجوب الصلاة عليهم، لم يختلف في ذلك إلا خارج عن الإسلام. وهذه القضية أنا ذكرتها مرارا والآن أؤكدها، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه يمن على أهل البيت أنه يحب أهل البيت، رغم أنفك لا بد أن تحب أهل البيت، تحب عليا وفاطمة والحسن والحسين، وتتبرأ من أعدائهم، لأن حبه إيمان كما قرأنا في صحيح مسلم وتعلمون جيدا ذلك، حبه إيمان وبغضه وسبه وقتله وهذا نفاق، بل من أوضح مصاديق النفاق كما قال العلامة الآلوسي كما قرأنا في أبحاث سابقة. إذن القضية الأصلية، وإن كان الوقت ده ينتهي دكتور،
نعم،
القضية وبعد لم أدخل في بحثي أنا،
نعم،
بعدي في المقدمات،
نعم،
القضية الأصلية نحن نريد هنا ندعو دعوة عامة بودي أن يلتفت إليها أهل القلم وأهل المنبر وأهل الفضائيات، ألا يخلطوا بين الاتجاه الأموي وبين اتجاه مدرسة
الصحابة.
ليسوا هؤلاء في دائرة واحدة، فإن مدرسة الصحابة وإن كانت تختلف مع مدرسة أهل البيت في مسألة العصمة والخلافة السياسية، ولكنها تتفق مع مدرسة أهل البيت، ونتفق معهم أن أهل البيت يعني علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء يجب ماذا؟ سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتاي من الدنيا، وأين هذا من ما فعله ابن زياد بأمر من يزيد الذي تسمونه أمير المؤمنين عندكم، أنه يضرب على ثنايا طالما قبلهما
رسول الله
صلى الله عليه وآله، أين هذا المنطق من هذا المنطق؟ لذا دعوتي من هنا واقعا لكل من يريد أن يتكلم ينبغي أن يميز أنه ما هي معالم الإسلام الذي بناه البيت الأموي وحاول أن يدلس على المسلمين. طبعا هذا التدليس مع الأسف الشديد ليس فقط في القديم، وإنما هذا التدليس بأوضح مصادقه نحن نجده في منهاج السنة، وسيتضح للمشاهد الكريم وللمسلمين في العالم بأن منهاج السنة لم يكتب على أساس إسلام الصحابة، ولم يكتب على الأسس التي بناها الصحابة، سواء في التوحيد، سواء في النبوة، سواء في نساء النبي، سواء في صحابة النبي، وسواء في أهل بيت النبي، وإنما بني على أساس النهج الأموي، وهناك العشرات بل المئات من الشواهد التي تثبت هذه الحقيقة. وإن شاء الله تعالى، وإن كان يطول البحث، ولكنه سأقف عند هذه القضية. والذي يجعل للقضية خطورة وأهمية هو أننا الآن نحن نجد، طبعا يكون في علم المشاهد الكريم، أن الشيخ ابن تيمية حاول أيضا أن يلبس اتجاهه ومدرسته ونهجه الأموي يلبسه بلباس ماذا؟
مدرسة
بلباس
الصحابة.
مدرسة الصحابة. وهذا ما وقع فيه، هذا الفخ وقع فيه الكثير. فتصور عندما ينقد أو حاولوا أن يبينوا أنه من ينقد الشيخ ابن تيمية كأنه ينقد من؟
مدرسة
ينقد
الصحابة.
ينقد مدرسة الصحابة. عندما نعترض على الشيخ ابن تيمية ونهجه ومبانيه وأفكاره كأننا نتهم من؟ نتهم الصحابة. لا، ليس الأمر كذلك. النهج الصحيح، المنهج الصحيح الدقيق العلمي، أن نميز بين هذين النهجين. وهذا أنا أتصور إن شاء الله بعد أن تتضح معالم الإسلام الأموي سيتضح للمشاهد الكريم أن هذه الفضائيات، أو سواء كانوا على مستوى الفضائيات أو على مستوى خطب الجمعة والأعياد وغيرها، سواء كانت في المراكز الأصلية في المسجد الحرام في غيرها في غيرها، سيتضح لهم أن هؤلاء عن من يدافعون. هل يدافعون واقعا عن الصحابة أم يدافعون عن من؟
عن الأمويين،
عن الأمويين وعن النهج الأموي. والشواهد كثيرة. أنا أتصور بعد إن شاء الله عندما نقف عند هذا المعلم الأول والمعالم اللاحقة، المعلم الأول وهو ما هو؟ وهو سب علي، بغض علي وسبه والتبرؤ منه على المنابر. وهذا الذي نحن سوف يتضح لنا بأنه ماذا يقولون على منابرهم. يقولون يوم عاشوراء ويكتبون ذلك وينشرون ويكتبون في أهم مراكزهم وعلى أهم منابرهم، يقولون يوم عاشوراء يوم نصومه سرورا وفرحا وإن قتل من قتل فيه وإن كان المقتول فيه الحسين. هذا تصريحاتهم. انظروا حسنتم. انظروا إلى ما يقولون، ولكن مع الأسف الشديد هذا لا يبرزوه للآخر، لا هذا الخطاب لا يبينه، وواقعهم هو هذا الخطاب، وهذا الذي نريد أن نوضحه للأمة الإسلامية. وليرجعوا إلى كل هذه المصادر التي نحن نشير إليها. إذن خلاصة كلامي دكتور،
نعم،
ودعوتي واقعا للمشاهد الكريم على مختلف مستوياته من مثقفين، أصحاب قلم، أصحاب فضائيات، أصحاب جرائد، مجلات، مواقع، أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة، أن لا يخلطوا بين النهج الأموي الذي الآن هناك شرذمة تحاول أن تبشر به بعنوان التوحيد، وهم والتوحيد براء منهم، لأن التوحيد الحقيقي إنما هو في الإسلام الأصيل. بل حتى مدرسة الصحابة لا يوافقون. وبعد ذلك سأقرأ كلمات أعلام علماء مدرسة الصحابة الذين صرحوا بأن الشيخ ابن تيمية لا يمثل ماذا؟ لا يمثل مدرسة الصحابة ولا يمثل مدرسة السنة والجماعة.
أحسنتم كثيرا سمح سيد. إذن أشرتم يعني إشارة ولو سريعة أن المعلم الأول في الاتجاه الأموي هو بغض علي وسب علي سلام الله عليه. فهل هناك شواهد واضحة تدل على ذلك من كتب الحديث؟ وأرجو أن نأخذ الإجابة منكم بعد الفاصل سماحة السيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
نحييكم مشاهدينا الكرام مجددا، ونحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. يعني سماحة السيد قبل الفاصل طرحت عليكم
بلي بلي.
هذا التساؤل، وهو أنه من كتب الحديث ما
نعم.
يؤيد
نعم
أن,
نعم.
أن أهم معلم والمعلم الأول
هو
بغض علي وسبه
علي. نعم. في الواقع بأنه كتب الحديث كثير ما توجد في هذه المسألة، وخصوصا في كتب التراجم. طبعا كتب التاريخ أيضا مملوءة. يتذكر المشاهد الكريم نحن في الحلقة السابقة نقلنا رواية من تاريخ الطبري، المجلد الخامس من تاريخ الطبري، بودي أنه تخرج على الشاشة. تاريخ الطبري، روائع التراث العربي، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة 310 من الهجرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المجلد الخامس في صفحة 253. ثم دخلت سنة 51 ذكر ما كان فيها من الأحداث. يقول: إن معاوية بن أبي سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 41 دعاه من؟ معاوية. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم، وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها، لا أوصيك بتلك الأمور الكثيرة، ولكنه وصية واحدة لا يمكنني أن أتنازل. فأنا يمكن قرأنا هذه العبارة في ما قرأنا. فأنا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني. تلك الوصايا الكثيرة أنا أتركها ويصلح به رعيتي، ولست تاركا إيصاءك بخصلة. كل شيء أتركه وأتركه إلى بصيرتك وإلى ما تعرفه من المصلحة إلا هذه الخصلة،
خشيت أن تنساها أو لا تعرفها
أو أنه تقول بأنك لم توصني بها. ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تتحمى، أي لا تتورع، لا تتحم عن شتم علي وذمه.
إياك أن تتوانى في هذا الأمر
أبدا، هذه القضية التي لا أرحم فيها أحدا،
سلطاننا يقوم عليها.
التفتوا جيدا، بلي روايات هكذا، سلطانهم يقوم على ماذا؟ على إقصاء علي، لأن الإسلام الأصيل إنما هو هناك على إله، بل حتى على إقصاء الصحابة الذين ماذا يجلون عليا حتى لو لم يؤمنوا بعصمته، وسيتضح لاحقا ذلك. قال: لا تتحم عن شتم علي وذمه والترحم على عثمان والاستغفار له. التفتوا جيدا، إن شاء الله في المعلم الثاني ستأتي الروايات الموضوعة التي وضعوها ماذا في البيت وفي فضائل البيت الأموي، وبالخصوص من معاوية ويزيد. والترحم والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم، وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه كما موجود في تاريخ الطبري، والإدناء لهم والاستماع منهم. هذا الذي أنت بعد ذلك ستجد في منهاج السنة واقعا، أينما ورد ذكر علي فلا بد ماذا؟ إما أن تنقلب المنقبة إلى مذمة وإلى قدح، ثم لا تجد مثيل ذلك في عثمان أو في معاوية، كله مدح أنهم أعز الله بهم الإسلام، أنهم العظماء الذين بشر بهم في التوراة وهكذا. قال: فقال المغيرة في جواب هذه الوصية من معاوية، فقال المغيرة: قد جربت وجربت وعملت قبلك لغيرك، فلم يذمن بي دفع ولا رفع ولا وضع، فستبلو فتحمد أو تذم. قال: بل نحمد إن شاء الله. قال أبو مخنف: قال ابن زهير: سمعت الشعبي يقول: ما ولينا إلى أن يقول: وأقام المغيرة على الكوفة عاملا لمعاوية 7 سنين وأشهرا. إذن القضية لم تكن ماذا يوم ويومين، 7 سنين وأشهر، وهو من أحسن شيء سيرة منه المغيرة بن شعبة، وأشده حبا للعافية، غير أنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه. ثم تأتي هنا قصة حجر بن عدي اللي الآن مو بحثنا هذا. إذن هذا التاريخ بشكل واضح وصريح في تاريخ الطبري، اللي هو من تقريبا من أقدم التواريخ الموجودة، يشير بشكل واضح وصريح إلى وصية
وهذا من كتاب معاوية ورسالتنا.
هذا هذا أول. ويتذكر المشاهد الكريم، نحن في الحلقة السابقة قرأنا ماذا من صحيح مسلم؟ أنه أمره، أمر سعد بن أبي وقاص ماذا؟ قال لماذا لا تسبوا عليا أو لا تسبوا بهذا الاسم. نعم، ولكن قد يقول القائل في كتب الحديث، نعم كتب الحديث صحيح مسلم، ومن كتب الحديث، ومن كتب الحديث، ومن كتب الحديث هذا الكتاب الذي سأقف عنده قليلا، وهو المستدرك في الصحيحين، الجزء الأول صفحة 385. الرواية هذه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، هذه المستدرك على الصحيحين في الحديث، المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله. أنا يقين عندي الآن بعض الجالسين يقولون المستدرك لا يعتمد على رواياته، سيتضح لكم أن هذه الرواية يعتمد عليها ولا يعتمد، لا تستعجلوا قليلا. المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله، تلخيص المستدرك لمن؟ للذهبي، للإمام الذهبي، للحافظ الذهبي الذي هو من الأعلام في هذا المجال، المطبوع الجزء الأول في دار الفكر. في الجزء الأول تحت عنوان كتاب الجنائز،
في أي صفحة؟
صفحة 384 و385. هناك يقول حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان، حدثنا فلان عبد الله بن محمد بن ناجية، حدثنا رجاء بن محمد، حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، حدثنا شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب، باعتبار أنه 7 سنوات وفي كل جمعة ماذا؟ كان يسب عليا كما يقول في تاريخ الطبري، ويظهر بعض المجالس مرة كان حجر موجود، ومرة ماذا؟ ومرة موجود زيد بن أرقم اللي هم هؤلاء من أصحاب رسول الله.
نعم.
يقول أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب، فقام إليه زيد بن أرقم فقال يا مغيرة. التفتوا، بودي أنه يقف المشاهد الكريم على ظلامة علي وأهل بيته، شوفوا ماذا يقول زيد بن أرقم، لا يجرؤ أن يقول له لماذا تسب واحد من العشرة المبشرة بالجنة، لماذا تسب من هو ماذا، من هو أحد المهديين أو الخلفاء الأربعة،
من هو نفس رسول الله، من هو،
لماذا تسب من يحب الله ويحبه، لماذا تسب من الإيمان به
حبه إيمان
وبغضه ماذا،
كفر ونفاق.
انظروا ماذا يستطيع أن يتكلم، انظروا ذلك الإرهاب الفكري والتربية العقدية والثقافية التي كانت في زمن الحكم الأموي. فقال يا مغيرة ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات؟
يعني هذا ما يستطيع قوله،
فقط لا يستطيع أكثر من ذلك، لا يستطيع أن يذكر فضيلة ومن قبل الإمام علي، لا أقل الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين المهديين، الإمام العادل، صهر من؟
رسول الله،
صهر رسول على أي الأحوال. ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات؟ فلم تسب عليا وقد مات؟ التفتوا جيدا ماذا يقول الحاكم في المستدرك، يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم. هسه هناك بحث في أن كل تصحيحات العلامة النيسابوري في المستدرك صحيحة أو غير صحيحة. الآن أنا لا أريد أن أدخل، إذا صار وقت أدخل في بحث مفصل في هذه القضية، وأنه لماذا بدأوا يشككون في الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على
هذا وأمثاله. نعم.
لماذا يشككون؟ لا أريد أدخل، ولكن هذا الحديث بالخصوص انظروا بعد لا تشككون فيه، ولا يستطيع أحد أن يشكك في تقييم الإمام ماذا والحافظ الذهبي. في ذيله يقول فقام إليه زيد بن أرقم فقال يا مغيرة ألم تعلم أن رسول الله فلم تسب عليا؟ قال على شرط ميم، بودي أنه في 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 يخرج
يعني شرط
على
مسلم.
شرط ميم يعني على شرط ماذا؟
مسلم.
على شرط مسلم، يعني هذا الحديث صحيح على أحسنت. شرط ماذا؟ أحسنت. يعني الحافظ الذهبي أيضا ماذا؟
وهو متعنت لا يقبل أي حديث
لا هو نعم. هو يدافع عن بني أمية دفاع نعم. المستميت، عن معاوية وأمثال معاوية دفاع المستميت أصلا يشكك في حديث في مضمون ماذا؟ التفتوا جيدا، يشكك في مضمون حديث حبه إيمان وبغضه. الآن أقرأه للمشاهد الكريم
عن معاوية
حتى أنه لأنه يعرف بأنه إذا قبل أن بغضه نفاق وسبه
يعني
نفاق إذا منافق يكون، ولذا هو يحاول ماذا
أن
يدفع هذا النص، يقول مع أنها أصحها ولكن أشدها حيرة، وقعني يحتار في هذا النص. التفتوا هسه، قد يأتي شخص ويقول نحن لا نقبل حتى الحافظ الإمام الذهبي والحافظ والعلامة الذهبي، جيد جدا، لا تقبلون ذلك. هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف إمام المحدثين المعاصرين، إمام الحديث بتعبير أعلامي هذه المدرسة اللي تسمي نفسها السلفية. المدرسة السلفية نعم. وإن كنت أنا لا أوافق على هذا الاصطلاح، هؤلاء هم الاتجاه الأموي نعم. وليس الاتجاه ماذا
السلف
يعني الصحابة، وهؤلاء ليسوا يمثلون السلف من الصحابة، وإنما يمثلون ماذا السلف من البيت الأموي نعم. على أي الأحوال، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، المجلد الخامس، من الحديث 2001 إلى الحديث 2500، في ذيل المجلد في صفحة 520 من المجلد الخامس، بيودي أن المشاهد يلتفت، في ذيل الحديث 2397 2397 تحت عنوان نهي عن سب الأموات، يقول أخرجه الحاكم، الجزء الأول صفحة 385 كما قرأنا
نعم.
عن شعبة إلى أن يقول إن المغيرة قال فلم تسب عليا وقد مات، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه من الذهبي بعد، قلت وهو كما قال،
أحسن، حديث صحيح على شرط مسلم،
قلت من يقول العلامة الألباني
نعم.
إذن الآن ثلاثة من أعلام المسلمين، وإن كانوا يختلفون في المنهج كما سيتبين، لأنه أنا أعتقد أنه الحاكم النيسابوري هو من أعلام مدرسة الصحابة
نعم.
أما بخلاف الألباني والذهبي فإنه يمثل الاتجاه الآخر نعم. ليس من مدرسة الصحابة، يقول أقرأ العبارة، قلت وهو كما
ذهب
قال
نعم.
إذن الذهبي مهم عندي، والعلامة ماذا؟
الألباني
صحح هذا الحديث، وهو أن المغيرة بن شعبة كان يسب عليا، وقد اتضح من تاريخ الطبري أنه كانت بوصية من
معاوية نعم.
بأمر ووصية ممن
من
معاوية رأس البيت الأموي والاتجاه الأموي. أما الذهبي عندي وقت دكتور؟
وقت يوجد إن شاء الله،
يعني أنا إذا خلصت إذا أكو اتصالات نعم. أستمع
تقريبا عشر دقائق موجودة،
لا أريد العشر دقائق، أعطي اليوم أكثر وقت للمشاهد الكريم حتى أنه نتكلم يعني نكون مع المشاهد أكثر، فقط أشير إلى هاي القضية من الذهبي وأنتقل إلى بحثي، لأنه الآن إذا أرد أدخل لماذا يذمون الحاكم النيسابوري لعل الوقت لا يسع، ولكن أنا أريد أن أبين أن الذهبي يمثل هو قريب من الاتجاه الأموي وليس من اتجاه مدرسة الصحابة.
طيب.
في سير أعلام النبلاء هناك في المجلد 17 في المجلد 17 بودي أنه تخرج أيضا على الشاشة، سير أعلام النبلاء تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة 748 من الهجرة، الجزء 17، مؤسسة الرسالة
نعم.
الطبعة كما قلت الطبعة السابعة اللي هي في سنة 1410 من الهجرة،
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة العرقسوسي.
نعم.
في ذيل ترجمته للحاكم تحت رقم 100 قال محمد فلان إلى أن يأتي في المجلد 17 هناك يقول هكذا: وقد جمعت. من يقول؟ العلامة الذهبي الحافظ الذهبي. نعم. الإمام شمس الدين الذهبي.
طيب.
يقول: وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء، طبعا مفصل، ويقول له أصل، وإن كانوا يحاولون أن يقولون أن حديث الطير ماذا موضوع، لعله وقت آخر أبين.
نعم.
وطرق حديث من كنت مولاه وهو أصح، وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي إلي، لعهد النبي صلى الله عليه وآله إلي، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا أشكل الثلاثة، لأن حديث الطير به أفضل الصحابة، حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه،
يمكن تأويله،
يمكن. أما يقول هذا الثالث واقعا أشكل الثلاثة، لماذا؟ لأنه ما بيبعد توجيه. ولكنه مع ذلك انتظر ماذا يقول، بودي أن المشاهد يلتفت. يقول: فقد أحبه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهل قوم من النواصب. حتى يبرئ ماذا؟
أحسنتم،
يبرئ
لا يجهلون من هو علي، لا يعرفونه فأبغضه.
حتى يبرئ من؟
نعم.
حتى يبرئ معاوية وماذا؟
وأمثال معاوية
وبني أمية والبيت الأموي، لا يجد طريقا إلا ذلك. فقد أحبه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهل قوم من النواصب، لأنه لا يستطيع أن يتكلم في السند، لأنه وارد عندهم في أصح كتابين بعد كتاب الله، وهو البخاري ومسلم. إلا أنه هذا وارد في مسلم، ما وارد ماذا؟
في البخاري.
جيد. خب، إذا كان الأمر كذلك، الآن يأتي هذا السؤال الأساسي، التفتوا، هذا في علي يقول أشكل الثلاثة ويحاول ماذا؟
أن يجد له مخرجا.
أما انظروا ماذا يقول في الجزء 16 من سير أعلام النبلاء، بودي أنه يخرج، وهذه بودي أن المشاهد العزيز الكريم واقعا الذي يبحث عن الحق والحقيقة ينظر أن الإمام الذهبي والحافظ الذهبي عندما تصل القضية إلى علي فتصير أشكل الثلاثة، ولا بد ماذا؟ أن يؤول حتى يخرج بني أمية ماذا؟ عن النفاق. أما عندما يأتي إلى من؟ عندما يأتي إلى أبي بكر في الجزء 16، بودي أن المشاهد يرى في الجزء 16 سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أفتحه مباشرة، يقول في صفحة 216.
نعم.
تحت الرقم 146 غندر، تحت عنوان المحدث الزاهد الصوفي الجوال أبو الطيب فلان البغدادي غندر نزيل مصر، ينقل رواية يقول: حدثنا قتيبة، حدثنا معل بن هلال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما ماذا؟
منافق.
منافق، نفس المضمون الذي موجود. أحسنت. وهذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي،
فرغ من هناك وثبت.
أحسنتم، بدلت الأسماء، وهذا كان أيضا من أهم وسائل البيت الأموي، وهو أنه تبديل ماذا؟
نعم.
المواقع والأسماء، يعني كلما ثبت لعلي من منقب وفضيلة أعطوها ماذا؟
لغيره
حتى ماذا؟ حتى تذهب تلك المنقبة، يكون يوجد له فيها شريك وليست مختصة، وهذا الذي يؤكد عليه منهج البيت الأموي وسيتضح بعد ذلك. قال: لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق. الأرنؤوط في ذيلها يقول: بل اتفق النقاد على تكذيبه.
تكذيب هذا الحديث،
تكذيب هذا الحديث، يقول هذا الحديث كذاب كاذب.
نعم.
لا واقع.
نعم.
ثم يقول: انظر تاريخ بغداد وتاريخ الإسلام والبداية والنهاية وشذرات الذهب، يذكر 4 مصادر أن هذا الحديث ماذا؟
مكذوب.
موضوع. التفت إلى تعليقة الذهبي، مهم عندي المشاهد، خلي يلتفت. يقول: ومتن الحديث حق، ولكنه ينسى أن يكون متن الحديث وهو وارد في صحيح مسلم ماذا؟ حق يقول أشكل ولكنه أحبه قوم لا خلاق لهم وأبغضه بجهالة. ولكنه عندما تصل القضية إلى من؟
إلى غير علي،
إلى خليفة، إلى الخليفتين الأول والثاني، يقول ومتن الحديث حق لكنه ما صح مرفوعا، حتى على هذا المستوى لم يصح لكنه ما صح ماذا؟ مرفوعا.
إذن يقبله على كل علة.
المهم حتى لو لم يقبله ولكنه يؤكد على صحة ماذا؟
مضمون
الحديث. ولكن عندما يأتي إلى علي ماذا؟ يشكك فيه. هذا هو الذهبي. ولذا عندما يؤكد الذهبي على صحة حديث سب الإمام مغيرة بن شعبة سب الإمام علي بعد القضية أوضح من الشمس حتى يؤكد عليها أمثال الذهبي.
جزاكم الله خيرا. إذا نشرك بعض الإخوة. سمحت السيد معنا الأخ دخيل من السعودية، تفضلوا. أخ دخيل تفضلوا.
مساء الخير.
نعم لا يوجد عندنا صوت، تفضلوا.
مساء الخير.
طيب. نعم إذا
لا يوجد صوت أصلا، لا يوجد صوت داخل الاستوديو.
نعم.
لا أعلم.
نعم.
ألو.
طيب إذا أيضا إذا أكو
نعم
إشكال
لا نسمع. فإن
إذا أكو
لا نسمع.
إشكال فني حتى نستمر في بحثنا.
إذا يوجد اتصال فإننا لا نسمع.
في مقدمة البحث لا أكو إشكال، ومؤخرة نعم. البحث أكو إشكال.
طيب نعم إذا يعني صوت لا يوجد. إذا نستمر أخ يوسف، نستمر في الحديث إن شاء الله تعالى. نعم طيب إذا أظهر أنه لا مشكلة
حتى يعرف صوت. يعرف المشاهد الكريم ظلامة هذا البرنامج واقعا. في مقدمة البحث مولانا فيه حلقة. طيب. ومسلسل مولانا لابد أن ينتهي حتى يبدأ، باعتبار أن هذا البرنامج يعد من الدرجة الثانية والثالثة فلا بد أن يتأخر.
طيب.
في مؤخرة الحديث أكو إشكال في الأصوات.
الآن سمح السيد الآن سيبدأون بإصلاح الخلل إن شاء الله. نعم إذن يعني واضح سمح السيد من كلامكم أنه توجد هنا الازدواجية وعدم الإنصاف في المعايير. يعني
هذه أمامكم.
نعم.
الآن ما يرجع إلى حديثي.
نعم.
في الحاكم في المستدرك.
نعم.
في الواقع بأنه من القضايا المنهجية التي اتبعها الاتجاه الأموي، قضايا منهجية. وعندما أقول قضايا منهجية يعني ليست في مورد وموردين وثلاث، هو أساس وأصل يسيرون عليه، وهو أنه كل من حاول أن يذكر منقبة وفضيلة يفضل بها عليا على غيره إذن فهو شيعي أو رافضي خبيث، حتى ولو كان أمثال من؟ أمثال الحاكم النيسابوري، حتى ولو كان أمثال من؟ ابن أبي الحديد، حتى ولو كان أمثال من؟ الشافعي الجنجي، حتى ولو كان من؟
القندوزي
الحنفي، حتى ولو كان الزمخشري، حتى ولو كان ابن عبد رب
بل حتى الأمير الصنعاني قال هو متشيع.
شيء لا يصدق. وأنا بودي هنا أن تلتفتوا، عندما يأتي شخص ويتهم أحدا بأنه شيعي خبيث اعلم أنه هذا من مدرسة الصحابة. مرة أنه واضح أنه من مدرسة أهل البيت وما عندنا مشكلة، ومرة لا، كما الحاكم المستدرك في الحاكم. المستدرك في الحاكم أنت لو تطالع مقدمة الكتاب، تطالع فهرس الكتاب، تجد بأنه يمشي على مدرسة الصحابة.
أحسنت.
لا يعتقد لا بعصمة أهل البيت
ويثني على الصحيحين
مو على الصحيحين، يثني على الخلفاء الثلاثة. يقول أنا يكفي إذا عندي وقت دكتور.
نعم يوجد اتصال ولكن استمر.
جيد جيد. انظروا هذا الجزء الثالث للمستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله كذا، الجزء الثالث منه. أنا فقط بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت إلى أنه ماذا يقول الحاكم النيسابوري. يقول أحاديث في آخر الجزء الثالث، في آخر الجزء الثالث يعني في فهرسة الجزء الثالث، يقول أحاديث فضائل الشيخين رضي الله عنهما، يعني من؟
أبي بكر
أبو بكر وعمر. ثم يقول أمر النبي لأبي بكر بإمامة الناس في الصلاة، يتجلى الله لعباده عامة ولأبي بكر ماذا؟
خاصة.
مخاطبة الصحابة أبا بكر بيا خليفة رسول الله، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذا النص اللي وارد ماذا هنا؟ سبب تلقيب عمر بأمير المؤمنين، أول من يعانقه الحق يوم القيامة عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ثم بعد أن يذكر فضائل عثمان يأتي يقول فضائل علي بن أبي طالب. إذن بينكم وبين الله مثل هذا الإنسان يمكن تصنيفه على مدرسة أهل البيت أنه شيعي؟ يمكن أو لا يمكن؟
أبداً
لا يمكن. ولكنه انظر إلى الذهبي عندما يأتي إليه ماذا يعرفه. التفتوا جيدا، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا هذا المعنى. الذهبي عندما يأتي إليه في الصفحة الجزء 17 من سير أعلام النبلاء يقول وصنف وخرج وجرح وعدل وصحح وعلل وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه. هسه بعد ذلك أبين السر لماذا يتهم أمثال الحاكم النيسابوري اللي قرأنا ماذا يقول في كتابه في الخلفاء الثلاثة على تشيع فيه. ثم يأتي إلى صفحة 174، بودي أنه تخرج، أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله، أنه سئل أبا إسماعيل عبد الله المهروي عن أبي عبد الله الحاكم فقال ثقة في الحديث رافضي خبيث.
لا إله إلا الله.
ثقة في الحديث، له صاحب بحور العلم، إمام بعد ذلك سيتضح، رافضي خبيث. الذهبي التفت جيدا يمن على الحاكم النيسابوري يقول قلت كلا ليس هو رافضيا بل هو يتشيع. هذا مصطلح جديد عرفنا أنه هناك فرق بين الرافضي وبين ماذا وبين
يعني يحب علي، يعني يتشيع فقط يحب علي. لكن
لا لا لا, لا أبدا 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 مو فقط، وإنما يذكر الروايات الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله
في علي.
هسه لماذا؟ سبب واحد حتى أنه إن شاء الله
نعم إذا أطلنا على الأخ
لا لا خلي أكمل بحثي نعم. ما دام انتهيت إلى هذا البحث نعم. هسه لماذا؟ لأنه يذكر حديث الطير لعلي بن أبي طالب، قال اللهم ابعث إلي أحب الخلق ماذا؟
إليك.
إلي هذا اللهم أحب. لماذا ينقل حديث الطير؟ إذن هو ماذا؟
شيعي
خبيث. إذن شيعي أو رافضي خبيث أو يتشيع. مو فقط هذه، التفت جيدا يقول وكان منحرفا غاليا عن معاوية. المشكلة هنا،
المشكلة الكبرى
هنا في صفحة 175، يقول وكان منحرفا غاليا عن معاوية وعن أهل بيته. أهل بيت منه؟
معاوية.
تبين أنه معاوية عند أهل بيت.
نعم. مثل من؟ التطير هناك
بلي
لا هنا.
بلي بلي بلي. نعم. يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه، يعني يصرح بأنه ماذا؟ يلعن معاوية، يتبرأ من معاوية وأنه منافق
وكان عليها أن يعتذر.
وأنه ولذا ينقل يقول فسمعت أبا الفتح، سمعت فلان دخلت على الحاكم وهو في داري لا يمكنه الخروج إلى المسجد. لأنه ماذا؟ لأنه فيه ما فيه، وإن كان من مدرسة الصحابة. إذن يظهر هذا الإرهاب الفكري كان مستمر والآن مستمر. أن الإنسان الآن لو يلاحظ مولانا هؤلاء الذين يتكلمون في المساجد الأساسية عندنا في المسجد الحرام في غيرها، تجد أنهم يتكلمون بنفس هذا المنطق، منطق إما أن تكون أمويا وإما ماذا وإما صاحب بدعة وإما مشرك وإما ناس بالملايين يأتون لزيارة نبيهم. يا أخي أنت لا تعتقد بزيارة النبي، لا تعتقد، لماذا تمنع هؤلاء؟ لماذا تضربهم على رؤوسهم؟ لماذا
تتهمهم
بالشرك بالبدعة؟ هذا هو المنطق الذي نجده بشكل واضح، وهناك تتم للبحث إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. عندنا واحد
حياكم الله الأخذ. ندخل الأخ علاء. نعم أخ علاء تفضلوا. نعتذر لكم أخ علاء تفضلوا. أخ علاء تفضلوا.
شكرا على السيد الجليل سيد إخوان حيدر.
حياكم الله بارك الله فيك. نعم
أنا أعطينا كتاب وهو كتاب بطبع قرشي جدا من إخواننا السنة، كتاب الصواعق المحرفة.
نعم.
لقد سأقرأ لكم العنوان كما هو، كتاب الصواعق المحرفة الردي على أهل البدعة والزندقة، تأليف الإمام العلامة الفقيه شهاد الدين أحمد بن حجر الهيثمي.
وقت معنا دكتور.
نعم نعم بإيجاز. إذا عندك سؤال أخي. نعم نظر لضيق الوقت. نعم
تعقيب على هذا الحديث، أخو من السيد أن يعقب على هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ان اهل بيتي سيلقون بعدي من امتي هذا يومي الراوي ان اهل بيتي سيلقون بعدي من امتي قتلا وتشريدا مع اشد قومنا بغضا لنا بنو اميه وبنو المغيره وبنو رمزون. يقول صححه الحاكم أحسن. ولكن في اسماعيل والجمهور على انه ضعيف. انا بالحقيقه عندي تعقيب على يعني ما رواه هو لانهم يعني اخوانا ان النبي قد لعن بني اميه.
طيب
يقول
نعم
ولعنته الله
نعم.
عليه.
طيب نعم معنا الاخ علي من العراق. الاخ علي تفضل.
استطاع النهج الاموي ان يلغي نهج الصحابه ويصبح هو السائد عليهم، رغم احنا نعرف ان النهج الاموي هو فترته صغيره جدا بالنسبه اللي اجى وراء الخلافه العباسيه وجو الستر والعثمانيين. كيف اصبحوا هؤلاء العلماء المتاخرين
نعم.
يمشون على النهج الاموي والغاء نهج الصحابه؟
اخي العزيز الان ليس بحثي انه كيف استطاع، هذا يحتاج تحليل تاريخي نعم. والان مو بحثي انا ذاك، انا بحثي الان دا اتكلم عن القضيه. خلي يقطعوا الصوت مولانا، اقطعوها
نعم. توجد
اشكال فني،
يوجد عندنا مشكله داخل الاستوديو اخي يوسف، عندنا مشكله نعم.
فمقصودي بانه ينبغي ان يلتفت الى هذه النقطه. الان انا ليس بحثي بحث تاريخي دكتور
نعم.
انه اريد ان احلل التاريخ، وأريد أن أحلل بأنه ماذا كان وضع المنافقين في حياة النبي، وما هو حال المنافقين بعد النبي، وكيف استمر الحال وانتهى الأمر إلى خلافة ماذا، إلى أن يكون ملكا عضوضا بنص الروايات التي هم ينقلونها. هذا بحث تاريخي، وهذا بحث لابد أن ندخل فيه لنعرف ما الذي حدث. الآن أنا لست بصدد بحث لماذا حدث هذا وكيف حدث هذا، لعلي أوفق تاريخيا أن أبحث وإن شاء الله أبحث
نعم.
ولكن مهم عندي أن هذا وقع.
أحسن.
هذا وقع
نعم.
إذن لابد أن نلتفت جيدا ونميز بين هذه الاتجاهات الثلاثة، اتجاه مدرسة أهل البيت
نعم.
اتجاه مدرسة الصحابة، واتجاه البيت الأموي.
أحسنتم. آخر اتصال في حدود دقيقتين عندنا سماحة السيد الأخ حسين من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير. السلام عليكم سيدنا، كيف صحتكم؟
مرحبا بكم.
أنا حصلت متأخرا على كتاب من مكتبة العبيكان باسم على ساحل ابن تيمية للدكتور عاير القرني.
طيب.
وهذا الكتاب في حياة الشيخ ابن تيمية، وفيه فيه مقطع بعنوان كلامه مع الرافضة في صفحة 46.
نعم.
التعليق لو سمحت.
نعم تفضلوا.
يقول من أحسن كتب شيخ الإسلام على الإطلاق منهاج السنة.
نعم.
ولو ذهب ذاهب من مكة إلى الصين حافيا ماشيا لطلب هذا الكتاب لكان سفره قليلا، فإن الرجل بحق أتى بكتاب لم يسمع بمثله، وجادت قريحته بهذا المؤلف المبارك، فبين كل البيان بالأدلة الشرعية القاطعة وبالحجج العقلية وبالحوار الصادق وبالكلمة الجريئة الناصعة مخالفة الرافضة لأهل السنة واعتدائهم على أصحاب الرسول وسبهم للشيخين وكذبهم وافترائهم وعدم معرفتهم بالنقل وعدم صدقهم وعدم وضوحهم في المنهج. والعجب في هذا الكتاب أنه يستدرج خصمه ويستنزله ثم يضعه فيه ثم يطم عليه ويتركه مكانه. ومنهاج السنة ظهرت فيه أمور، منها الانتصار لأهل البيت ولأصحاب رسول الله، ومنها بيان الكذب والزيف الذي دخل على الأمة من طريق الرافضة، ومنها أن الحق ما كان عليه أصحاب الرسول في أهل البيت وفي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المعتقد، وهو الذي يحيى عليه أهل السنة وأتباع السلف الصالح.
هذا أحسنتم. هذا الذي أريد أن أميزه، يعني كل هذا البرنامج همه الأصلي واقعا، وسيتضح لاحقا إن شاء الله تعالى هذا الذي وصف هذا الكتاب به أنه هكذا أو أنه واقعا يمثل الاتجاه الأموي في قبال اتجاه الصحابة.
أحسنتم كثيرا. ويعني الآن الأخ حسين جزاه الله تعالى ذكر هذا الإطراء وهذا المدح،
بل واضح لا كلهم يقول،
وهو الذي يقول أن النواصب خير من يحب علي.
بلي يعتقد بأنه النواصب الذي ناصبوا العداء لآلية هو خير ممن شايعوا وأحبوا عليه.
عليا أحسنتم سمحت الله سيد كمال حيدر، أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكر الإخوة والأخوات، وإن شاء الله تعالى تواصل الحديث معكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.